بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروم. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما ودعا العباد وقال في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. أنا في انتظارك، أنا في انتظارك طال أو بعد المدى. أنا في انتظارك المدى، لا البعد ييئسني ولا جور العدا. ما ضر من شرب الولاء قسما 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 بسيف أبي حيدرة الوغى. إنا لنحن الطالب ورد الردى. ما ضر من شرب الولاء معتقا ألا يرى في خمرها إلا الفداء. أي يومين العلاء يوم طالت على السماء البوغاء ليلة قد أتتها نرجس الفاخر ما لم تجئ به حواء ولدت قائما لآل علي قد نمته منها هاشم الأصفياء. من كريم له المكارم تنمى عن كريم به اقتدى الكرماء سيد يملأ بسيطة عدلا لبساط الفساد فيه انطواء إنها الليلة العظيمة التي زاد الله تبارك وتعالى إلى شرفها شرفا إذ اقترنت بميلاد خاتم الأوصياء وأمل المستضعفين ومبير الظالمين إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. هذه الليلة إذ اقترنت بهذه الشخصية العظيمة التي كتب لها التغيير الذي سوف يحل ولا نظنه إلا قريبا إن شاء الله على ربوع المعمورة، يقف الإنسان في هذه الليلة والباحث بالذات في كنه وعظمة الشخصية المحتفى بها أمام موضوعات كثيرة وأمام طرق وفروع طرق متشعبة، بعضها يتصل بذات الشخصية وبسيرته العادلة، وبعضها يتصل بالأحداث التي تتتالى قبيل ظهوره المبارك وإشراقه المنير. وقد ربما أنا أشرت إلى هذه المسألة قبل هذا العام أنه المشكلة أننا أمام هذا الكم الكبير من الأمور التي ينبغي للإنسان المكلف الموالي لأهل البيت بل للمسلم بشكل عام أن يتعرف عليها، لكنها لا تطرق إلا في ليلة واحدة من السنة، ولذلك الواحد حقيقة يتحير في أي جانب يمكن أن يتحدث هذه الليلة، علاوة على أن هذه الليلة كما تعلمون هي ليلة عبادة، ولكن اقترنت العبادة فيها بالوعي. يعني احنا الليلة اذا اردنا ان نعنون او نضع عنوان مختصر لليلة 15 من شهر شعبان سنقول أنها ليلة الوعي والعبادة، يعني العبادة المبنية على الوعي بحقيقة شخصيتي وعرفان حق الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. هذه الليلة أنا سأحاول أن أركز الحديث على بحث مهم ربما قلما يتعرض له في سيرة الإمام المنقد عجل الله فرجه الشريف. هذا البحث يتعلق بجزئية من آثار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أولا دعوني أبدأ بالنص ثم بعد ذلك أتحدث عن ما يتعلق بعموم النص ثم ما يتعلق بمفرداته ومعطياته المختلفة. نحن طبعا نعرف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما سأمر الآن له مجموعة من الآثار، وهذا اللي أقول الموضوع الذي قلما يتناول في أمثال هذه المناسبات أو في مناسبات مماثلة. آثار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ما تركه الإمام بين ظهرانينا وما جعله من سبل الارتقاء، ارتقاء الإنسان المؤمن إلى ربه من خلال هذه الآثار. هناك شكل من أشكال، الآن سأمر بأشكال هذه الآثار، يعبر عنه بالتوقيعات الصادرة لسفرائه. طبعا الإمام سلام الله عليه عنده السفراء الخاصون المعبر عنهم بسفراء الأربعة الذين كانوا فيما عرف بين الشيعة بفترة الغيبة الصغرى. هؤلاء السفراء بالإضافة إلى أنهم يمثلون نقطة التقاء ومصدر من مصادر لقاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، فإنهم في الوقت ذاته أيضا لهم اتصال آخر ببعض الأشخاص الذين عرفوا بالوكلاء. فالإمام عليه السلام عنده سفراء وعنده وكلاء. بعض الباحثين طبعا يفرق هنا بين السفير والوكيل، أن السفير هو الذي عين باسمه وكان يعني باسمه بشكل واضح عند الشيعة، وحدد في أربعة، حدد السفراء كما تعلمون في أربعة. هؤلاء لهم صلاحية اللقاء بالإمام سلام الله عليه، يعني كل ما يمكن أن يعرض عليهم فلهم شرف الالتقاء بالإمام مباشرة ومواجهته وأخذ التعليمات منه. أما الوكلاء فهم الرابطة، ما الذين يمثلون الحلقة ما بين، الواصلة ما بين عموم الناس والسفراء الأربعة. فكان هناك يذكر يعني أكثر من 5-6 من العلماء الذين كانوا في عصر الغيبة الصغرى، هؤلاء يعبر عنهم بالوكلاء، وهم الذين أعطوا مساحة من الحرية كما يرى بعض الباحثين لحركة السفراء من أجل لقاء الإمام عليه السلام وإيصال تبليغاته. لو كان التركيز فقط على السفراء كان ممكن أن يكون هناك خطر أمني عليهم، فكان هؤلاء السفراء أو الوكلاء عفوا يلتقون بالسفراء، والسفراء ينقلون تطلعات هؤلاء الوكلاء عن الناس إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كأحمد ابن إسحاق وغيره. هؤلاء يعبر عنهم بوكلاء الإمام سلام الله عليه. بالإضافة إلى الوكالة الخاصة كانت هناك وكالة عامة، كما نعلم الفقهاء بشكل عام هم وكلاء عامون في مرحلة الغيبة الكبرى عن الإمام، الغيبة الكبرى والصغرى عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فكانت تخرج بعض التوقيعات لهؤلاء. إذن التوقيعات ليست مختصة فقط بالسفراء، وإنما كانت التوقيعات تخرج أيضا لمن؟ للوكلاء ولعامة العلماء. ومنه ما أثبته الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه فيما ورد من التوقيعات إلى من؟ للشيخ المفيد قدس الله سره. طبعا الشيخ المفيد لم يكن سفيرا ولم يكن وكيلا خاصا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان من يعني فقيه ومن رؤوس الفقهاء، فكانت هناك توقيعات تخرج من الإمام من الناحية المقدسة للشيخ المفيد قدس الله سره. هذا الجزء من التوقيع اللي سأقراه الآن صدر من الناحية المقدسة، الناحية المقدسة المعبر عنها بالإمام سلام الله عليه، في شهر صفر من عام 410 صدر هذا التوقيع، وهو رسالة طويلة نقتطع منها هذا الجانب. الإمام سلام الله عليه طبعا باعتبار أن الشيخ المفيد رجل له مرجعية وقيادة في المجتمع الشيعي، فالإمام عليه السلام حتى التعبيرات حقيقة لما الواحد يتأملها تعبيرات عظيمة جدا، الأخ الرشيد والموفق السديد، الإمام الحجة عجل الله فرجه، أول الرسالة يبدأها بهكذا للشيخ المفيد حتى نعرف عظمة الشيخ المفيد. هذا التوقيع الصادر له الإمام عليه السلام يشكو له بعض الأوضاع، ثم يتحدث عن بعض السلبيات الواقعة في المجتمع الشيعي، فيقول أن من ضمن هذه السلبيات التي تؤخر لقاء الشيعة بإمامهم وتمثل حاجب وحاجز عن وصول الشيعة إلى الإمام عليه السلام في فترة الغيبة، هو مسألة عدم الانتظام في القلوب. الآن أقرأ التوقيع ثم نعلق عليه. في هذه الفقرة من التوقيع، والتوقيع رسالة طويلة اقتطعت منها هذه، يقول سلام الله عليه: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا، شوف لاحظ هنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا بما ننكره أو مما ننكره ولا نؤثره، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا آخر مقطع من التوقيع الصادر في عام 410 في شهر صفر للشيخ المفيد من الناحية المقدسة. هنا أيها الإخوة والأخوات، دعونا أولا قبل أن أجي إلى الكلمة أتحدث عن الآثار بشكل عام، لأن هذه ناحية قد تغيب عن أذهان كثير من إخواننا وأخواتنا. لعل سائل يسأل: هل للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف آثار ملموسة كبقية الأئمة، مثلا أمير المؤمنين عند نهج البلاغة، مثلا الإمام السجاد سلام الله عليه عنده الصحيفة السجادية، الإمام المهدي هل أثر عنه شيء؟ تناول هذا الموضوع جملة من الأعلام، بعضهم بحسب التصنيف، ومنهم من جمع الآثار في مصنف كما سأشير الآن. فمنهم طبعا التصنيفات اللي صنفوها العلماء على أساس الآثار ما هي؟ قالوا تنقسم الآثار اللي تركها الإمام سلام الله عليه إلى أقسام. القسم الأول هو ما يعبر عنه بالأدعية المعصومية، الإمام سلام الله عليه كسائر المعصومين عنده أدعية خاصة بهم، وإن كانت فقرات بعض تلك الأدعية تتشابه مع فقرات أدعية واردة على لسان آبائه الطاهرين، وهذا إنما يدل على أصل المنبع، على أن المنبع واحد، ولكن هناك عبارات حقيقة إذا واحد يتأملها في أدعية الإمام المهدي سيجد سلام الله عليه، سيجد أنها عبارات تختص بدوره الذي هو منوط به من كونه يحدث التغيير الأشمل على وجه الأرض. هذه الأدعية مهمة. الآن قد يسأل سائل: هذه الأدعية جمعت؟ نعم، جمعها بعض العلماء. هناك بعض الكتب اللي ألفت في الجانب، مثلا صحيفة الإمام المهدي ومؤلفها الشيخ عيسى آهري أو أهري، طبعت في قم وهو من طلبة المرحوم المرعشي النجفي، آية الله المرعشي النجفي، وممن أجيز من قبله. حقيقة هذا الكتاب جدا مهم، أنه تطلع إلى أدعية الإمام وترى فعلا لمسات التغيير الشامل والعلاقة مع الأنظمة القائمة من خلال هذه الأدعية فهي بحاجة إلى دراسة. هذا النوع من الدعاء بحاجة إلى دراسة. إذن هذا المصدر الأول. المصدر الثاني وربما بعض العلماء ألحقه بالمصدر الأول هو الزيارات الواردة على لسان، أيضا هذا مصدر من مصادر علوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهي الزيارات مثلا كزيارة الناحية المقدسة وحديث الإمام في اتساع يعني في بوصف المعركة، وطبيعي هذا يعني من ضمن الآثار التي تدلنا على حقائق المعركة باطمئنان. شايف بعضهم ألحق هذه الزيارات، ألحقها بماذا؟ ألحقها بالأدعية. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو المصدر الثالث، وإذا قلنا أن الزيارات من ضمن الأدعية فيصير مصدر ثاني، هو الكلمات الواردة على لسانه. هذه الكلمات أيها الإخوة بعضها ورد للسفراء، باعتبار قلنا أن السفراء هم أشخاص يقابلون الإمام مقابلة مباشرة، وبعضها وارد مباشرة مع من تشرف باللقاء، بلقاء الإمام سلام الله عليه، عن دعوى أنه فعلا أن هناك أشخاص شاهدوا الإمام عليه السلام. لا يمكن تكذيب هذه الكوكبة العظيمة من فقهاء الشيعة العظام والأساطين الذين بلغوا مرتبة في الورع والعلم، وممن يعني أجمعت الطائفة على وقارهم وصدقهم وعلمهم. ما يمكن هؤلاء أن تكذبهم وتقول لا والله أن القضية بعيدة عن الأذهان وأنه ما في إثبات أن أحد شاف الإمام. والكلمات، شوفوا لاحظوا هنا نقطة مهمة، الكلمات التي رواها هؤلاء الأعلام عن الإمام سواء من عرف منهم أنه الإمام أو فيما من عرف بعد المفارقة أنه الإمام سلام الله عليه، تدل ببنيتها وتدل يعني بسبكها على أنها صادرة من معدن الإمامة. فهذه الكلمات يعني سجلها بعض العلماء وتحدث عنها لأنها جاءت في الإطار العام لتفاصيل المذهب أو عمومياته، يعني إما موافقة لعمومات المذهب أو لتفاصيل المذهب في الناحية العقدية والناحية الفكرية. هذه إذن شنو؟ هذا القسم الثاني أو هذا المصدر الثاني أو الثالث كما قلنا على التقسيم الأول. زين، المصدر الرابع من مصادر علم الإمام سلام الله عليه وآثاره هو هذا اللي نعبر عنه بالتوقيعات. التوقيعات طبعا التوقيع مصطلح أدبي في الأصل. التوقيع يراد منه أنه مثلا يقدم سؤال، شايفين الآن مثلا بعض الاستفتاءات التي تقدم للمراجع فيديل المرجع الجواب على الاستفتاء في داخل نفس على السؤال، يعني في نفس الصفحة التي ترسلها له. هذا أحيانا يعبر عنه بالتوقيع. طبعا التوقيع من الناحية الأدبية يحمل صفات من ضمنها الإيجاز، من ضمنها اختزال المعاني بأقل عدد ممكن من الكلمات، من ضمنها قوة العبارة، لأن التوقيع عادة ما يكون رسالة مطولة وإنما يكون قليل جدا بسيط، يعني حتى وإن رأينا احنا الآن في رسالة كما قلت في رسالة التوقيع الصادر إلى الشيخ المفيد، يعني مو كبير نسبيا ولكن هذا يعبر عنه بأنه توقيع فهو كلام موجز. هنا أكو خلاف، هل أن التوقيع كما يذهب البعض أنه لا يخرج من الإمام عليه السلام حتى يرسل للإمام رسالة، يعني التوقيع يجي بناء على ما أرسل للإمام فالإمام يدون على هذا السؤال مثل ما لاحظ في الاستفتاءات، أو لا أن أن التوقيع قد يخرج مبدئيا من دون ماذا؟ من دون إرسال رسالة إلى الإمام سلام الله عليه. الظاهر أن الأرجح أن الرأي الثاني هو الأرجح، لأن هناك توقيعات صدرت من الإمام لم تسبقها رسالة أرسلت له. مثلا أضرب على سبيل مثلا لما تحدث عن موت السفير الرابع، رسالة التوقيع اللي خرج منه للسفير الرابع وقال له إنك ميت إلى 3 أيام، أعظم الله أجر إخوانك فيه. هذا التوقيع ما يظهر أن يعني هو سأل متى راح أموت، طبعا لا، ولكن ابتداء صدر من الإمام سلام الله عليه. على كل حال إذن التوقيعات ينبغي أن نقول أنها كلمات تصدر من الناحية المقدسة ولكنها مذيلة، هذا الفرق بينها وبين الشفعي، أنها بخط الإمام سلام الله عليه. طبعا في تاريخ الأئمة سلام الله عليهم التوقيعات بدأت قبل عصر الإمام المهدي، يعني مثلا الإمام العسكري ربما في مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا الدعاء اللي بدأت به في ذكرى ميلاد الحسين قلت هو توقيع خرج لأحد الوكلاء، خارج من من الإمام العسكري لأحد أصحابه. فالتوقيعات كأنما كانت قبل الإمام المهدي لتهيئة الناس لي أو الشيعة والمؤمنين أو السفراء أو الوكلاء لفترة جديدة في التعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه التوقيعات أيها الأخوة التفتوا إلى نقطة مهمة جدا فيها، التوقيعات عادة تصدر بخط معين، يعني الإمام لا يذيلها. الآن مو أنت لما ترسل مثلا للمرجع رسالة أو استفتاء مو يقول كذا يجيب بعد ذلك يحط مهرة وختمة ويحط أنه السيد فلان مثلا، هذا لا، الإمام ما يكتب فيها اسمه، وهذه ناحية أمنية مهمة. كيف يستدل بها؟ لما تراجع التوقيعات تلاحظ أن الإمام يتعمد أن يكتبها بخط مميز يعرفه من أرسل له. الإمام العسكري وارد هكذا في سيرته، لا يختلف عليك الخط، يقول له فإن هذا هو الخط الذي نكتب به رسائلنا إليك. هذه فلذلك من عصر الإمام الهادي في عصر الإمام العسكري ما كانوا الأئمة يذيلوا رسائلهم بتوقيعات يعني باسم، وإنما كانوا يعتمدون على نوعية الخط، يعني يعرفوا هذا اللي أرسلت للرسالة يعرف أن هذا هو خط الإمام سلام الله عليه. إذا عرفنا الآن هذا بشكل عام، هذه الآثار الواردة عن الإمام المهدي سلام الله عليه. القسم الأخير التوقيعات اللي بين شرحنا الآن بعض يعني معاني، جاءت هذا التوقيع من الإمام سلام الله عليه. زين، حتى نقرأ هذه العبارات ونعيها حق وعايتها أو حق وعيها، هذه العبارات الآن الواردة في التوقيع لا بد أن نعلم أنها مرتبطة بحقيقة الانتظار. الآن هذه الحكي مال الانتظار كثيرا ما أنا يعني أشوف أنه بعض الألفاظ من كثرة ما تتداول صار استخفاف بها وبمعانيها، ومن ضمن هذه العبارات عبارة الانتظار، انتظار الإمام سلام الله عليه. ماذا يعني الانتظار؟ يعني هذا الكم الكبير من الروايات الواردة من النبي صلى الله عليه وآله إلى الأئمة واحدا بعد الآخر أن من صفات المؤمنين الانتظار، القرآن الكبير الكريم، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. مسألة مو بسيطة، يعني أن نساوي بين الانتظار العملي وبين إنسان قاعد ومستند ونقول عنه منتظر. كلنا ننتظر الآن على هالمستوى على هالمعنى، ما في واحد الآن اللي يقول لك هذا احنا ننتظر، بعد وش تريد منا نسوي أكثر من أن ننتظر الإمام؟ ما تيجي للروايات الانتظار فيه تأسيس وفيه ديمومة. التفتوا أيها الإخوة، تأسيس وديمومة. ماذا يعني التأسيس وماذا يعني الديمومة؟ التأسيس نقصد به تأسيس العقائد الحق والاقتناع بها وإثباتها في ذهن المكلف. قضية ولادة الإمام سلام الله عليه، أنتم شايفين هذا الكم الكبير من الشبهات التي تثار ليلا ونهارا حول أنه ولد، هذه قضية أساسية. ولذلك جاء المغرضون والذين زرعوا الشبه جاءوا إلى أصل القضية. إذا احنا استطعنا أن نزرع في ذهن هذا الشيعي أنه ما في حقيقة تاريخية تقول أن هناك واحد اسمه محمد بن الحسن قد ولد، انتهت القضية كلها. ولذلك شايفين القضية مو سهلة، يعني هذا التأسيس نعبر عنه بأنه لابد أن يبذل المكلف الآن حتى على في مستوى الفتاوى اللي تصل من بعض العلماء أنه ما حقيقة الانتظار. أول ما يبدأوا بالتأسيس العقائدي أن هذا المكلف حقيقة الانتظار لابد وأن تبدأ أولا من قناعته وإقامة الأدلة على ولادة الإمام ووجوده، لأن كل الأمور الأخرى هي متفرعة عن هذه القضية. زين، هذا سنعبر عنه بالتأسيس. وأكو الديمومة. الديمومة هي حالة الاستمرار والثبات. شايفين في بعض الروايات الواردة ربما سمعتم عنها على لسان الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق في بعض الروايات يقول: من سره أن يكون مع القائم فلينتظر. شوف، فلينتظر، إذا الانتظار جلوس ما يحتاج يقول الإمام فلينتظر، وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. شوف الديمومة، يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، يعني حالة ديمومة الانتظار استدامة، ولا يدل هذا إلا على كونه عمل مستمر ودؤوب عند الإنسان. وهذا للأسف هو الشيء الغائب عنا بشكل عام، غائب عنا عن أوصافنا الآن. هل كلنا نستحضر هذه الحقيقة كل يوم؟ هذه القضية، حتى نعتقد أن هذا إمامنا فعلا اللي ينتظره. فليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. زين، الإمام يقول: فإن مات قبل أن يخرج القائم. هذا مو هذا هذا تكليفه، الله قدر عليه الموت قبل أن يقوم القائم. الإمام يقول: كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، وفي رواية أخرى كمن كان معه في بناء دولته، وفي ثالثة كان معه كمن استشهد تحت لوائه. يقول بعض العلماء هذا التفاوت، مو الإمام يقول أو يعني متردد، لا، هي نفس الرواية. بعض الروايات يقول أو كان معه في فسطاطه، أو كان معه في بناء دولته، أو كان معه كالمستشهدين. يقول هذا بحسب شنو؟ بحسب مراتب المؤمنين. هذا أو هالتردد هذا يدل على مراتب المؤمنين المختلفة. هذه الحقيقة تتصل بالتوقيع. بعض أنا لا أفهم الانتظار حقيقة إلا أنه عبارة عن إزالة الحواجز عن الإمام سلام الله عليه، وهذا اللي تأكده كل النصوص. لما يقول الإمام فليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، إذن هناك عبارة عن حواجز نقيمها حتى نلتقي بالإمام، وهذا على حد العبارة الواردة في الآن. الله يبلغنا في شهر رمضان حينما نقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي: وأنك لا تحتجب عن عبادك. أنت ما تحتجب عن عبادك، لكن شو اللي يحجبهم عنك إلا أن تكون الأعمال هي التي تحجبهم عن نفس الشيء. هنا الإمام سلام الله عليه يقول أن هناك حواجز تمنعنا من اللقاء معهم. زين، ما هي الحواجز؟ نفرة القلوب، هاي بصريح العبارة، يعني الإمام يشتكي من نفرة قلوبنا على بعضنا البعض. لكن شوفوا اللغة الأبوية في الخطاب، سبحان الله، يعني هذا اللي يدللك على كما يقول بعض العلماء حتى لو لم نثبته عن الشيخ المفيد، سبك العبارة يدل على الشفقة والرحمة المودعة في كلمات هذه الرسالة من الإمام سلام الله عليه. ولو أن أشياعنا، التفتوا، أنا أول ما يلفت نظري أن الإمام ليش ما قال ولو أن شيعتنا؟ أولا ما قال شيعتي ولا قال أشياعي، قال شيعتنا. بعض العلماء يقول هذا يشير إلى أن الإمام يريد يشير إلى أن هذا الشيعة هؤلاء نهجهم لهم خط من التشيع، مو ويا الإمام ويا الأئمة ويا خط الأنبياء كله. فالإمام لا يتحدث بصفته بمفرده، وإنما يتكلم عن هذا الخط الواصل بين الأئمة من لدن آدم إلى الخاتم، ثم الأئمة واحدا بعد آخر. العبارة أشياعنا، أنا أفهم من هذا شنو؟ أفهم أن الإمام ما قال شيعتنا، ربما والله العالم أنه يريد أن يشير إلى الاختلاف الطبيعي بين الشيعة. هو الإمام لما تحدث عن اختلاف بين الشيعة، يعني هو ذاهل عن أن الشيعة يقلدون مراجع مختلفين. والإمام مو غافل عن هذا، وعبارات الإمام والإرشاد إلى الرجوع إلى العلماء واضحة في هذا المجال. فالإمام عليه السلام يدرك أن هؤلاء يرجعون إلى مراجع متعددين، لكن الإمام مع ذلك يشتكي. المسألة مو في اختلاف الرؤى والأفكار، وإنما فيما يعتمل في النفوس. فكلمة أشياعنا هذه تدل على عدة توجهات. يعني أنا ربما أقول والله العالم الإمام يمكن يريد منها تعدد المشارب في داخل إطار التشيع، أي نقطة. النقطة الثانية، لاحظوا الإمام بعد قال مع قال أشياعنا، قال وفقهم الله لطاعته. الدعاء من الإمام هذا اللي نقول هذه اللغة الأبوية في الخطاب، ما فرق بين أحد من الشيعة، كل الشيعة على اختلافهم يدعو لهم الإمام سلام الله عليه، كلهم يدعو لهم الإمام، وهذا مدعاة لأن الإنسان يفكر في الناحية على اجتماع من القلوب. إذن الإمام مو يريد اجتماع من الأجسام، لا يريد اجتماع في المجالس فقط، وإنما يكون هذا الاجتماع على أساس من اجتماع من القلوب. اجتماع القلوب يعني إدراك هذه الفوارق والقبول بها، ثم بعد ذلك الصفاء في العلاقات بين هؤلاء الشيعة وبين بعضهم البعض. هذه ناحية جدا مهمة، بحيث أنها يعني ومن أهميتها أنها مثلت مانع من اللقاء بالإمام بعد، يعني هذا صريح العبارة لأهميتها. لذلك الإمام سلام الله عليه يعني تأخر عن لقائنا، أو تأخرنا عن لقاء الإمام، ما أقول الإمام تأخر في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة. كأن حق المعرفة أيها المؤمنون يقود إلى صفاء القلوب، يعني حق المعرفة، وهذا تكلمت في مناسبة الإمام الحسين سلام الله عليه، أن هذه العلاقة مع الأئمة يحتاج إلى معرفة، هذه المعرفة الحقيقية بالأئمة تقود إلى صفاء القلوب بين الشيعة، هذا اللي يفهم من العبارة. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكره. التفتوا، العبارة تدل على ماذا؟ تدل على أن كل ما يجري على الشيعة بنظر الإمام سلام الله عليه، وهذا ما يشير إليه القرآن في التمعن عند قول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما يمكن حمل المؤمنون هنا على عامة المؤمنين أبدا، لأن هذا الشاهد هو في حالة اطلاع دائم على كل الأحوال. وفي أحد توقيعاته سلام الله عليه إلى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، نحن معكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، إلى أن يقول ولولا عنايتنا بكم لاصطلمكم الأعداء. البعض يقول هذا الإمام موجود، وين الإمام في الأحداث اللي تجري؟ الإمام يقول لو ما احنا وياكم. الآن بعضهم يقول كيف الإمام موجود وهذه قضايا تصير؟ لو ما الإمام موجود لما استطاع الإنسان أصلا أن ربما حتى أن يعيش لحظة واحدة. هذا إذن الإمام هنا في العبارة يريد أن يشير إلى أنه لا يتصور متصور أنه الإمام بعيد عنا. فالإمام يقول لو ما يتصل بنا مما نكرهه، نرى أشياء نكرهها، معناه أن الإمام يرى هذه الأمور ويشاهدها، فالإمام يشتكي منها. فما يحبسنا عنهم، هذا اللي يحبسني عنهم اللي أشاهده من الحالة اللي هم فيها، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. إجمالا أريد أن أخرج بنتيجة من هذا الموضوع، أننا بحاجة إلى أن نقرأ هذه الآثار أكثر حتى يزيد ارتباطنا. والارتباط يعني ما يحتاج أقول أنا شلون شقد هو صاير هذا الارتباط مع الإمام سلام الله عليه، فعلا ارتباط ضعيف فيما بيننا. توثيق هذا الارتباط أحد روافده أن احنا نحاول أن نقرأ هذه السيرة وننفذ هذه التوجيهات الواردة على لسانه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على ولايتهم والكون في زمرتهم، وأن يجعلنا الله وإياكم من أنصاره، من أنصاره، من أنصاره الذين يحملون هم نصرة الدين، في قوله عليه السلام: واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبقينا وإياكم لرؤية تلك الغرة الرشيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصاره وأعوانه والدابين عنه ببركة الصلاة على جده النبي محمد. يمثلك الشوق المبرح والفكر، فلا حجب تخفيك عني ولا ستر، تراك بكل الناس عيني، تراك بكل الناس عيني، ولم يكن ليخلو ربع منك أو مهمأ قفر. ولو غبت عني 1000 عام فإن لي رجاء وصال ليس يقطعه الدهر. وما أنت إلا الشمس ينأى محلها ويشرق من أنوارها البر والبحر. وعدلك وعدلك يا غايب أشتكي همومي، وعدلك وظلا أرتجي صلاحك، وعدلك بظهور معتقد وانطي، وعد لك راحت رقباك حتى المنية. تمادى زمان وامتد ليله وما أبصرت عيني خيالك يا بدر. ولو لم تعللني بوصلك لم يكن ليألف صبري من تباعدك، ليألف قلبي من تباعدك صبر. ولكن عقبى كل ضيق وشدة رخاء، وإن العسر من بعده يسر. وإن زمان الظلم إن طال ليله فعن كثب يبدو بأنواره الفجر. وعدها وعدها أيام الفرح طول، وعدها يا المهدي أحسبها وعدها قوم امجادك احييها وعدها وصول بسيف حماي الحمية ويطوى بساط الظلم في عدل سيدي ويطوى بساط الظلم في عدل سيدين لأجنحة الشر لأجنحة الخير المبين له نشر هو القائم المهدي يوم ظهوره هو القائم المهدي يوم ظهوره يلبيه بيت الله والبيت والحجر هو ابن الإمام العسكري محمد بذا كله جاء الحديث به نشر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما جاءت الليلة الخامس عشر ليلة الخامس عشر من شهر شعبان تقول حكيمة بنت إمامنا الجواد بعث إلي ابن أخي أبو محمد وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وقال يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإن الله سيبشرك بالقائم من بعدي فقالت حبا وكرامة وجاءت حكيمة إلى دار الإمام تقول فأدرت طرفي في الجواري فلم أر بواحدة منها أثرا بواحدة منهن أثرا للحامل فقلت له الخلف ممن قال من نرجس فبت معها تلك الليلة ودايتها في غرفة أو حجرة واحدة وصرت أقلبها ظهرا لباطن ولم أر بها أثرا للحامل فلما أن طلع الفجر الكاذب كذن بالسرحان تداخلني بعض الشك فناداني يا عم لا تشك فإن الأمر قد قرب فتداخلني الحياء من كلام وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أن قرب ظهور الفجر وإذا بها قد انتبهت فزع مرعوبة فضممتها إلى صدري وقرأت عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فإذا الجنين الذي في بطني يقرأ في بطنها يقرأ كما أقرأ فتعجبت من ذلك فناداني أبو محمد وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عم لا تعجبي، فإن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا على عباده حججا كبارا. وبينما أنا كذلك، وإذا قد ضرب بيني وبينها بحجاب من نور فارتعت ولم أجدها في مكانها، ففزعت إلى أبي محمد فقال لا تخافي يا عم ارجعي وترينها. فرجعت إلى المكان وقد انجاب ذلك النور، وإذا أنا بالحجة أفضل الصلاة. يعني أنا أطمح الليلة تصل ثواب لهذه الأبيات المرحوم الأخ أبو أمجد، وسبق أن قرأنا فيكون هذا إن شاء الله سبب لوصول الرحمة له في قبره هذه الليلة. فأرجو أن تساعدوني بصوتكم الجميل الشيخ. خامس عشر من شعبان، خامس عشر من شعبان، يا ليلة المسرورة، يا ليلة. خامس عشر من شعبان، خامس عشر من شعبان، يا ليلة المسرورة. يا ليلة الخامس عشر من شعبان، فيك انولد بدر الهدى عالي الشان، من نسل حماي الحمى ومن عدنان، والمصطفى جد الجان، بشرها لبظهورا، بشرها. خامس عشر من شعبان، خامس يا ليلة، يا ليلة نرجس تقول بليلة الموعودة، ما جنت من أهل الحمل معدودة. نرجس تقول بليلة الموعودة، ما جنت مثل أم الحمل معدودة، ومن راد يظهر للبرية بزودة، كم مثل طير الحلمان طير السعادة يزور، طير السعادة يزور. خامس عشر، وللعسكر نزف التهاني بأفراح، قرت عيونك والقلب بمرتاح، آخر اليمة ونور مثل المصباح، يظهر جديد القرآن يقرأ ويفسر سورة، يقرأ ويفسر. خامس عشر، ليلة تهاني عدنا هاي الليلة، نسجد شكر فيها وحمد للمولى، يوم اللي بلغنا إليها بطولة كل فرد منا فرحان، يوم القمر شع نورا، يوم القمر يا ليلة المسرورة أفضل الصلاة.